والآن مع الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقة، وينعقد في 2 شعبان العام 1432 للهجرة النبوية في جامع المهاجرين بمكة المكرمة.
نعم، تفضل يا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤنته.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، يعني أن صدقة الفطر من رمضان هذه الفريضة تجب على الإنسان وعلى يؤديها عن نفسه، ويجب عليه أن يؤديها عمن تلزمه مؤنته، يجب أن يؤديها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته إذا ملك ما يؤدي عنه، ولهذا يبدأ بنفسه ثم بالأقرب، فالأقرب مما التزمهم مؤونته. نعم.
فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، ويستحب إخراج الفطرة يوما.
نعم. قال: فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك، إذا كان العبد مملوكا بين عدد، قال المصنف فإنها تكون بينهم، وهذا مذهب الجمهور من العلماء، هذا مذهب الجمهور من العلماء هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. وعند الحنفية أن العبد المشترك لا زكاة فطر عليه، قالوا لأنها لا تستقر على معين يملكه، والأظهر هو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء. نعم. قال: أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونتهم، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، كذلك هم القريب فهو بحسب الأقرب. مقصود هذه المسائل عند الفقهاء أن زكاة الفطر من رمضان، هذه الصدقة الواجبة أو زكاة الفطر كما يسميها بعض الفقهاء، زكاة الفطر من رمضان تجب على المكلف فيؤديها عن نفسه ويؤديها عمن تلزمه مؤونته، فإن كانوا عددا أي من تلزمه مؤونتهم عدد فإنه بحسب الأقرب، إلا إذا استطاع عن الجميع وجبت على كل من تلزمه مؤونتهم. نعم.
وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده،
وإن كان بعضه أي العبد، إذا كان مبعضا بعضه حر وبعضه عبد، ففطرته عليه أي على العبد المبعض، فيقوم ببعضها ويقوم سيده ببعضها، فتكون مشتركة بينه وبين سيده. نعم. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، أما الحنفية فكما قالوا في المشترك في العبد المشترك يقولون لا فطرة عليه، كذلك قالوا في المبعض لا فطرة عليه. نعم.
ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة،
ويستحب إخراجها، وذلكم أن صدقة الفطر لها وقتان، وقت إجزاء ووقت فضيلة، وبعض الفقهاء يقول لها وقت إجزاء ووقت فضيلة ووقت وجوب، ويقصدون بوقت الوجوب متى تجب في الذمة، متى تجب في الذمة، وبوقت الإجزاء أي الوقت التي متى أخرجت فيه أجزأت، وبوقت الفضيلة الوقت الذي مستحب أن تخرج فيه. هنا بين المصنف أن الوقت المستحب أو الفاضل لإخراجها هو يوم العيد قبل الصلاة، فهذا هو أفضل ما يكون أن تخرج، هذا أفضل ما يكون من الأوقات أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، يعني بعد طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر من يوم العاشر من يوم العيد، عفوا من يوم العيد بعد رمضان، فإذا طلع الفجر كان هذا الوقت بعد طلوع الفجر هو وقت الفضيلة. ومن أهل العلم من يقول إنه ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد. نعم.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
وقال رحمه الله: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. وسوغ ذلك بعض الفقهاء وجعلوا ذلك مكروها ليس محرما، جعلوا هذا من باب الكراهة ليس من باب التحريم. وقال بعض الفقهاء: لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد. نعم.
ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين.
ويجوز
تقديمها عليه بيوم.
تقديمها.
ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. ويجوز أن يعطي الواحد.
ويجوز تقديمها عليه، أي على يوم العيد، بيوم أو يومين. وأنت تعلم أن الزكاة لو قدمها ربها، الأصل في الزكاة أنه إذا قدمها ربها ساق، ولا سيما إذا قام السبب المصلحة فيكون هذا فاضلا، كما في حديث العباس رضي الله تعالى عنه. فكذلك ما يتعلق بصدقة الفطر من رمضان، هل يجوز تقديمها على يوم العيد؟ قال المصنف: ويجوز تقديمها عليه على يوم العيد بيوم أو يومين. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، هذا مذهب الحنابلة والمالكية. وقال بعض الفقهاء، وهو مذهب الشافعية: يجوز تقديمها في رمضان، ولو قدمها في رمضان أجزأت. وفي كلام الحنفية ما هو أوسع من ذلك، ولكن الذي دلت عليه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفتواهم هو ما ذكره المصنف، وذلكم أن هذه الصدقة معتبرة بميقاتها، فهي تسمى صدقة الفطر من رمضان، وليست كالزكاة، فإن الزكاة لا توقت بشهر معين، بل معتبرة بالحول فيما كان الحول فيه معتبرا، أو معتبرة عن الزكاة في الخارج من الأرض بحصاده، كما سبق تفصيله في قول الله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة هنالك في زكاة الأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض وما إلى ذلك، هذه زكاتها معتبرة إما بالحول وإما بالميقات المذكور في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فليس شهر معين ولا يوم معين مقصود فيها، وإن كان اعتاد كثير من الناس أن يؤدي زكاة الأثمان وربما زكاة عروض التجارة أن يؤديها في رمضان، فهذا إذا كان على سبيل التعجيل لما لم يتم فيه الحول فإن ذلك سائغ، أو إذا بنى حوله على رمضان وجعل ما لم يستغرقه الحول أو لم يستكمل الحول مقدما فهذا كذلك. أما صدقة الفطر من رمضان فإن الشارع وقتها بهذا الاعتبار، باعتبار أنها صدقة الفطر من رمضان، والمقصود أن فيها غنية للفقراء والمحتاجين في هذا اليوم من أيام المسلمين ويوم العيد أن يكون الطعام فائضا فيهم، أن يكون الطعام في يوم العيد يوم الفطر من رمضان فائضا في الناس، ولهذا جعل الشارع صاعا من الطعام. وسبق أنه على قول الجمهور وهو الراجح أنها لا تجزئ إلا من الطعام، وإن كان الطعام أيضا لا يقيد، بل كل ما كان قوتا فإنه يجزئ. إنما المقصود أن قياس صدقة الفطر في تعجيلها على صدقة الصدقة العامة الواجبة وهي الزكاة قياس مع الفارق. ولهذا الأظهر في هذه المسألة هو ما جاء في كلام الإمام أحمد ومالك أنها تقدم بيوم أو يومين على يوم العيد، أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين. نعم.
ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة.
ويجوز أن يعطي الواحد، أي يعطي المصدق.
ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.
والجماعة ويجوز، قال رحمه الله ويجوز أن يعطي أي المصدق الواحد ما يلزم الجماعة، يعني جماعة على كل واحد منهم صاع من الطعام فاجتمع عشرة، فهذه التي اجتمعت يجوز دفعها لواحد، هذا معنى قوله ويجوز أن يعطي الواحد أي الفقير الواحد ما يلزم الجماعة. والجماعة يعني ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، على العكس، فيجوز أن يفرق الصاع بين جماعة من الفقراء، هذا المقصود. يعني يجوز أن يعطى فقير واحد خمسة، ويجوز أن الصاع الواحد يفرق بين خمسة من الفقراء، هذا المقصود من الجملتين. وهذا الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله هو مذهب الجمهور من العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. أما الشافعية فلهم تفصيل ويجعلون صدقة الفطر أهلها هم أهل الزكاة، هم الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الزكاة الواجبة بقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. نعم.
باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن.
باب إخراج الزكاة، هذا ليس خاصا بصدقة الفطر أو زكاة الفطر، وإنما المقصود هنا حكم إخراج الزكاة وميقات ذلك. قال رحمه الله لا يجوز، نعم لا يجوز،
لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه.
قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. وعلى هذا جماهير العلماء أن الزكاة متى ما وجبت ببلوغ الحول مثلا فإنه يجب إخراجها في أحد الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية، وهذا الذي عليه جماهير العلماء هو مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف، وهو مذهب المالكية والشافعية وأحد القولين عند الحنفية، هذا مذهب جمهور العلماء، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأحد القولين عند الحنفية. والقول الثاني عند الحنفية وهو قول طائفة من الفقهاء أنه يجوز التراخي، أنه يجوز التراخي في العام نفسه، يعني ما لم يستوعب حولا آخر، فلو أخرها إلى أشهر ساب، هذا على أحد القولين عند الحنفية. ولكن الذي عليه جمهور العلماء وهو أحد قولي الحنفية أنه يجب أن تؤدى في وقتها، إلا أن اليسير من الوقت كالأيام اليسيرة هذه يعفى عنها، ولا سيما أن مصلحة الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره تتعلق بذلك. وأما إذا أتى الحول والفقير بين يديه وما إلى ذلك، فلا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد ذلك. ويستثني الفقهاء رحمهم الله من ذلك التأخير البين إذا كان سببه عدم وجود أهل الزكاة بين يديه، كما لو كان في بلد لا يعرف فيه أهل الزكاة مثلا لاستفاضة الغنى فيهم أو نحو ذلك. وهذا على كل حال دين بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، والمقصود أنه ربما أخرها تأخيرا طويلا بحجة أنه يبحث عن أهلها وهو في الحقيقة لا يبحث عن أهلها، فهذا التقصير هو حكم بين العبد وبين الله. والمعروف أن البحث عن الفقراء لا يستغرق مثل هذا التأخير الذي يفعله بعض الناس يؤخر الزكاة إلى أشهر متعددة بحجة البحث عن الفقراء. نعم.
فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف
فإن فعل أي أخر فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة لأنها استقرت في ذمته بالحول، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أن من أخر الزكاة بعد الحول فتلف المال قبل أن يخرج الزكاة منه، فإذا تلف المال هل يخرج الزكاة تلزمه الزكاة بما وجبت، أو يقال إن ماله تلف فكيف يؤدي زكاة المال وقد تلف المال؟ هما نظران عند الفقهاء، الجمهور من أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي أن الزكاة تجب عليه لأنها استقرت في ذمته وهو المفرط بتأخيرها، وهو المفرط بتأخيرها عن وقت وجوبها، فالشريعة لا تحفظ له هذا الضمان، بل هي وجبت عليه وهي حق للفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة، فيكون حقا وجب في ماله واستقر في ذمته، يكون حقا وجب في ماله ببلوغ الحول واستقر في ذمة المكلف. فإذا تلف المال أو سرق المال أو فسد المال أو ما إلى ذلك فالزكاة واجبة بما وجبت عليه عند الحول. ومقتضى هذا النظر الذي عليه الجمهور من العلماء ظاهر، وهو ما أشير إليه أنها وجبت في ماله ببلوغ الحول واستقرت في ذمة المكلف وهو قادر على إخراجها، ليس عاجزا، قادر على إخراجها فلم يخرجها تفريطا وتكاسلا وتأخيرا، فعرض لهذا المال عارض فتلف أو سرق أو ما إلى ذلك، فإنما جاء هذا الفساد والهلاك بسببه، يعني بسبب تأخيره، وإلا قد يكون هلاك المال أو فساده لجائحة من الجوائح، وقد تكون سرقته مع عدم التفريط كالسرقة من حرز، ليس المقصود هذا، المقصود بتفريطه تفريطه في الزكاة، وإلا المال ماله، سرق ولم يسرق ويرجع إليه، إنما المقصود تفريطه في حق الفقراء حيث لم يؤدي الحق إليهم أو غير الفقراء من أهل الزكاة. هذا مقتضى نظر الجمهور من العلماء، وهو كما أشرت مذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب الحنفية إلى أنه إن تلف المال قبل أن يؤدي زكاة المال، إن تلف المال قبل أن يؤدي الزكاة سقطت الزكاة، وهذا على أحد قولي الحنفية بتأخير الزكاة يتخرج عليه، أليس كذلك؟ على أحد قوله الحنفية بتأخير الزكاة يتخرج عليه أنه إن تلف المال سقطت الزكاة، لأنه ليس عاصيا على هذا التخريج بالتأخير. نعم. والأظهر في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من العلماء. نعم.
وإن تلف قبله سقطت،
قال وإن تلف قبله سقطت، ما معنى هذا؟ يعني وإن تلف المال قبل الوجوب قبل الحول سقطت، فلو كان عنده 200 مثلا من الغنم فقبل الحول بعشرة أيام تلفت أو تلف منها إلى ما دون النصاب، وهنا حتى ولو كان هذا المال عنده أكثر الحول ما دام أنه عرض له تلف قبل الوجوب أو جائحة أو سرقة أو غير ذلك فلا شك أنه لا تجب الزكاة فيه، لأنه لم يبلغ الحول، لأنه لم يبلغ الحول، فأحد الشروط لم ينعقد ولم يوجب. وعلى هذا عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم.
ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز.
قال ويجوز تعجيلها، ويجوز تعجيلها أي الزكاة إذا كمل النصاب. قال ولا يجوز قبل ذلك، يعني إذا كانت الزكاة نصابا جاز تعجيلها، وهذا التعجيل عبر عنه المصنف بالجواز، قال جائز، فكأنه يشير إلى حكم المباح. فإن قيل هل هو الفاضل أو ليس الفاضل، فالأظهر أنه إذا لم يقم السبب فليس هو الفاضل، أنه إذا لم يقم السبب فليس هو الفاضل. لما؟ لأنه إذا أداها على ميقاتها كان هذا فيه حفظ لحقه حتى لا تتعلق نفسه به بعد ذلك، لأنه ربما عجل الزكاة فاجتاحت المال جائحة قبل الحول، فالبقاء على ما عينته الشريعة هذا فيما يظهر أسلم لنفوس الناس في أموالهم. وأما إذا قام السبب المرجح الذي يقتضي الانفكاك، يقتضي الانفكاك عن هذا، والمقصود بالسبب المرجح كما لو جاءه فقير ذو مسخبة في أثناء الحول وهو يملك نصابا أي الغني وطلب منه الزكاة، جاز له واستحب له أن يقدم من زكاته لسد حاجة هذا الفقير، لسد حاجة هذا الفقير، فهذا التقديم قام إيش؟ قام سببه، فإذا قام سببه فهو الأفضل، وإذا لم يقم السبب فالأولى أن تؤدى على ميقاتها، فالأولى أن تؤدى على ميقاتها حفظا لنفوس المكلفين حتى لا تتعلق نفوسهم بما يفوت من المال، لأن النفوس جبلت على هذا، حتى لا يراجع نفسه فيما أداه. ولهذا في زمن النبوة وزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه قد يقول قائل لما لا نقول إن تقديم الزكاة أو تعجيل الزكاة أفضل مطلقا، وهذا نظر قال به بعض أهل العلم، قالوا إن تعجيلها أفضل مطلقا، لما؟ قالوا لأنه مسارعة ومسابقة إلى الخير، ولكن هذا لا يظهر، وإن كانت المسارعة إلى الخير مشروعة لكن هذا لا ينطبق عليه أنه كذلك من كل وجه. ومما يدل على ما أشير إليه وما ذكر آنفا أنه في زمن النبوة وزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الخلفاء لم يشع ذلك، فما كانت الزكاة تقدم، الغالب على الزكاة أنها كانت في مواقيتها، فالحول بحوله والزرع بخروج بصلاحه ونحو ذلك، ثمر كذلك. وإن كان ورد كما في حديث العباس وغيره تقديم الزكاة، فهذه حال عارضة قام سببها، وإلا لو كان التعجيل مشروعا لأمر النبي به ولدع الناس إليه دعوة عامة وندبهم إليه، ولفعله الناس زمن النبوة وفعله الصحابة، وهذا لم يقع كحال عامة، إنما وقع في بعض الأعيان، فوقعه ببعض الأعيان يدل على ما أشير إليه. نعم.
فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه.
قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، المقصود هنا أنه إذا كان الذي أعطي الزكاة ليس من أهلها، فإن نعم كيف نعم قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك قبل أن يكمل النصاب، لأنه يؤدي ما لا يعلم، يؤدي ما لا يعلم. قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئ. إذا أعطى الغني غنيا مثله فإنها لا تجزئه. نعم.
وإن صار عند الوجوب من أهلها وإن دفعها إلى مسلم. نعم.
إذا أعطى الغني غنيا مثله بعد تمام الحول فهذه بينة، هذه مسألة بينة أنها لا تجزئ، أليس كذلك؟ والصورة الثانية إذا أعطى الغني الذي عجل الزكاة غنيا مثله قبل تمام الحول، كان يكون هذا في الشهر الثامن من الحول، فهو عند الإعطاء غني، ثم ما تم الحول إلا وهو إيش؟ المعطى فقير، كان يكون غنيا أصابت ماله جائحة فصار فقيرا، فانقلب من حال الغنى إلى حال الفقر. هو لو بقي غنيا لا شك أنه بلا خلاف أنها لا تجزئه، لو بقي غنيا بلا خلاف أنها لا تجزئه، لو أعطى الغني والغني مثله لا تجزئ، سواء كان هذا على سبيل التعجيل أو على سبيل غيره. إنما الصورة التي هي محل خلاف بين العلماء إذا عجل الغني الزكاة فأعطى من هو غني، ثم هذا الذي أعطي وهو غني ما تم الحول إلا وهو إيش؟ فقير من أهل الزكاة، فهو عند إعطائه كان غنيا ليس من أهلها، وعند تمام الحول صار فقيرا من أهلها. هذه الصورة التي يشير إليها المصنف، وهنا جمهور العلماء على أنها لا تجزئ، لأن الاعتبار به حال قبضه المال، لأن المال لما وقع بيده وقع المال بيدي من هو من أهل الزكاة وليس من أهلها، لما وقع المال بيده ليس من أهل الزكاة، فأعطى المال الزكوي أو أعطى الزكاة من ليس من أهلها، أعطى الزكاة من ليس من أهلها، وكان الواجب عليه في هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة أو المال الزكوي أن يجب أن تؤدى زكاته إلى من كان من أهلها، وهم من سماهم الله في القرآن. هذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم.
وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه.
قال وإن تلف المال، وإن دفعها إلى مستحقها أي إلى من كان من أهلها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. هذه صورة على خلاف الصورة التي سبقت، على خلاف الصورة التي سبقت، يعني دفعها إلى مستحقها فقبل تمام الحول مات هذا فصار ماله لوارثه، أليس كذلك؟ مات هذا الرجل الذي أعطي لفقره فصار ماله لوارثه، مع أن الحول تم أو لم يتم؟ لا، ما تم الحول، عجل الغني الزكاة فأعطى رجلا فقيرا، فهذا الفقير قبل تمام الحول، حول الزكاة يعني قبل تمام الحول في المال الزكوي الذي بيد الغني، الغني عجل الزكاة إلى شهر ثمانية مثلا من الحول، فهذا الذي أعطي كان فقيرا، الصورة الأولى كان غنيا ثم افتقر، الصورة هنا لا، كان فقيرا، كان فقيرا، ثم بعد شهر من قبضه للزكاة مثلا توفي فصار المال إلى من؟ إلى الورثة، أو ارتد عن الإسلام، وتعرف أن من ليس مسلما ليس من أهل الزكاة وإن كان من أهل الصدقة العامة، يعني يجوز أن يعطى من أعمال البر العامة والأصل تقديم المسلمين عليهم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. فالمقصود أن هذا الذي مات أو ارتد أو استغنى كان في الشهر الثامن من حول الزكاة فقيرا، ثم قبل تمام الحول صار غنيا، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ طرد المسألة السابقة القول بالإجزاء، أليس كذلك؟ لأن في المسألة السابقة اعتبرنا الأمر به حين قبض المال، فهو حين قبض الزكاة كان من أهل وجوبها ومن مستحقيها، يعني ممن تجب لهم الزكاة، من أهل الوجوب يعني ممن تجب في الشريعة وتصح لهم الزكاة. ثم تغيرت حاله بالغنى أو غير ذلك، فهذا العارض وقع بعدما قبض وهو من أهلها. وهنا قال الحنابلة والحنفية بأنها تجزئ، وقالت الشافعية لا تجزئ، قال الشافعية لا تجزئ، وعند المالكية قولان: الإجزاء وعدمه. والأظهر في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة، وهو مضطرد في المسألتين، مذهب الحنفية والحنابلة مضطرد في المسألتين، إلى أن الاعتبار به عند قبضه للمال، فإذا قبض المال وهو من أهل الزكاة أجزأت، وإذا قبض المال وهو ليس من أهل الزكاة إيش؟ لا تجزئ. فإذا قبض المال وهو غني ما أجزأت ولو افتقر، وإذا قبض المال وهو فقير أجزأت ولو اغتنى بعد ذلك أو استغنى بعد ذلك. نعم.
وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ،
قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، ما هذه الصورة؟ يعني إذا عجل الغني الزكاة فقبضها الفقير ثم تلف مال الغني قبل تمام الحول، لا يجوز له أن يرجع على هذا الفقير فيقول أعطيتك من الزكاة لمال انخرم حوله بتلفه. ظاهر؟ هذا معنى قول المصنف وإن تلف المال، أي وإن تلف المال الذي عجل زكاته فأعطاها لفقير مثلا من أهل الزكاة لم يرجع على هذا الآخذ الفقير، هذا معنى قوله لم يرجع على الآخذ. وقال طائفة من أهل العلم إنه إن وجد عين الزكاة جاز له الرجوع، إن وجد عين الزكاة جاز له الرجوع، كما لو أعطاه شيئا من الغنم مثلا في زكاة بهيمة الأنعام، أو شيء من الإبل موسومة معروفة فتلف المال قبل الحول فوجد عين الزكاة، عين هذه الإبل موجودة لدى هذا الفقير، فعلى رأي كثير من المالكية يجوز له الرجوع، قالوا إن وجد عين ماله، ومعنى قوله من وجد عين ماله أي أنه لا يرجع على الفقير في أي مال أصابه، فلو أن هذا الفقير ذبح مثلا هذه الواحدة من الغنم التي أخذها من المصدق أو استهلكها في مال آخر فانتقلت من يده إلى يد غيره فما بقي عينها، قالوا لا يرجع عليه بما عنده من المال، وإنما يرجع إن وجد الغني عين ما أعطى الفقير، فإن كان الذي أعطاه مالا ثمنيا وهي الأثمان الذهب والفضة وما يكون مقامها، فهذا كما تعرف ينبني على أن الأموال هذه لا تتعين بالتعيين، ولهذا لو أعطاه على قول المالكية الدراهم والدنانير أو ما يكون مقامه من العملات فهذا يتفرع على مسألة أن هذه لا تتعين بالتعيين، وهذا الذي يعتبر القول به أن هذه العملات لا تتعين بالتعيين. نعم.
ولا تنقل الصدقة إلى بلد،
وهذا القول الذي قالته المالكية هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة هو مذهب الشافعي، قالوا إن كان قد بين الغني للفقير أنها زكاة معجلة فقبضها الفقير على هذا رجع عليه وإلا لم يرجع، رجع عليه وإلا لم يرجع. والأظهر هو القول الأول الذي قاله الحنابلة والحنفية أنه لا يرجع على الآخذ، أنه لا يرجع على الآخذ. لما؟ لأنه لما قبض هذا إنما قبضه بصفته زكاة وهو من أهلها، وهذا الفقير من أهل الزكاة، فصار المال مالا حراما له، يعني صار يحرم الرجوع عليه به، صار مالا حراما أي له حرمته ويحرم الرجوع عليه به. وهذا الغني هو الذي تعجل بصدقته. نعم.
ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
نعم، قال رحمه الله ولا تنقل الصدقة، المقصود هنا الزكاة، المقصود الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وإلا الصدقة النافلة هذه لم يقيدها الفقهاء بشيء، فتبذل في حيثما شاء المتصدق، إنما المقصود بالصدقة هنا الصدقة الواجبة. قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، يعني مسافة قصر، ولا يجوز نقلها عن البلد الذي فيه الغني فيه المال إلى أكثر من مسافة قصر، فما دون مسافة قصر لا بأس، وما فوق مسافة قصر لا يجوز لأنه يكون سفرا. ومعنى هذه الجملة أن المال يجب أن تؤدى زكاته في البلد الذي هو فيه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة وإن كانوا مختلفين هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، وإلا فالأئمة الأربعة هذا مذهبهم أنها لا تنقل إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني لا سفر. وتعرف أن الجمهور يحدون السفر بأربعة برد على خلاف سبق في كتاب الصلاة وأحكام السفر، هذا عليه جمهور العلماء، لكن هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ قولان، الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه على سبيل التحريم، وذهب الحنفية إلى جواز ذلك مع الكراهة، الأحناف على أن هذا على سبيل الكراهة، ولكن الفقهاء هنا إذا قلنا إن هذا مذهب الأئمة الأربعة أنها لا تنقل والجمهور على التحريم والحنفية على الكراهة، هذا بحث في الحكم التكليفي كما في الاصطلاح الأصولي، هذا بحث في الحكم التكليفي وليس في الحكم إيش؟ وليس في الحكم الوضعي، بمعنى أن الحكم الوضعي على الصحة، الحكم الوضعي على الصحة، يعني حتى على القول بأنها لا يجوز نقلها أن هذا على التحريم، فالتحريم أحد الأحكام التكليفية، لكن إذا نظرنا في الحكم الوضعي الإجزاء وعدم الإجزاء، الصحة وعدم الصحة، فالزكاة صحيحة، بمعنى لو نقلها إلى غير البلد الذي هو فيه أو المال فيه أجزأت عند عامة أهل العلم تجزئ، والقول بعدم الإجزاء هنا بعيد تماما. لكن الحكم التكليفي متجه، الحكم التكليفي متجه وهو النهي عن نقلها عن البلد الذي فيه المزكي والمال، وهذا أخذ عند الفقهاء من جملة من الأدلة ومن النظر إلى مقصود الشارع في الزكاة، فإن هذا موافق لمقصود الشارع، ولهذا هذا القول موافق لمقاصد الشريعة من حيث شرعية الزكاة. وجاءت الإشارة إليه في حرف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فهي في أهل البلد، وهذا هو الموافق لمقاصدها. وأما أن تنقل وفي بين يدي هذا الغني الفقراء فينقلها إلى فقراء بعيدين في أقاليم بعيدة، هذا منافي لحكمة الزكاة وشرعيتها، ولهذا نهي عنه، إما نهي تحريم عند الجمهور أو نهي كراهة عند الحنفية، لكن لو أنه جاوز ذلك لو أنه جاوز ذلك فهل تسقط الزكاة من حيث الإجزاء؟ هنا يقال من حيث الإجزاء تجزئ الزكاة وإن كان مخالفا للشريعة. نعم.
إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
هذا بين، إذا لم يجد في البلد الذي هو فيها والمدينة التي هو فيها أو ما إلى ذلك جاز أن ينقلها إلى مسافة قصر. نعم.
باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية.
كم بقى الأذان؟ ساعة. طيب. نعم. قال باب من يجوز دفع الزكاة إليهم، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى في هذه الزكاة الواجبة والصدقة الواجبة قيد أهلها بما ذكره الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم. وعلى هذا عامة أهل العلم أنها خاصة بهم. قال مصنف: وهم ثمانية، إجماعا بإجماع العلماء أنهم ثمانية المذكورون في الآية. نعم.
الأول الفقراء، هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره.
هذا حد الفقير. الفقراء قال: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم ولا غيره، وهذا حد الفقير عند الشافعية والحنابلة. هذا حد الفقير عند الشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: الفقير من عنده شيء، من له أدنى شيء دون النصاب، فإذا كان يملك شيئا دون النصاب فهو الفقير. والمالكية يقولون: الفقير الذي لا يملك قوت عامه. المالكية يقولون: الفقير هو الذي لا يملك قوت عامه. نعم.
الثاني
أقوال الفقهاء على كل حال متقاربة. أقوال الفقهاء متقاربة. نعم.
ثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.
وعلى مذهب الشافعية والحنابلة يكون الفقير أدنى حالا من إيش؟ أدنى حالا من المسكين. وعلى قول الحنفية والمالكية على خلاف ذلك، يقولون: المسكين من لا يجد شيئا أصلا. المسكين من لا يجد شيئا أصلا فيسمونه مسكينا. وسبق أنهم في الفقير قالوا: من له شيء ولكنه دون النصاب كما قال الحنفية، أو قالوا: له شيء ولكنه دون قوت العام كما قالت المالكية. في الفقير والمسكين قالوا: هو الذي لا يملك شيئا. وأما الحنابلة والشافعية فميزوا الفقير عن المسكين بما سبق في حد الفقير، وفي المسكين قالوا: الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. فيكون المسكين هنا على هذا القول، على قول الشافعية والحنابلة، أحسن حالا من إيش؟ من الفقير. يكون أحسن حالا من الفقير، ويكون ما ذكر في الآية على سبيل الترقي: ابتدأ بالأقل، إنما الصدقات للفقراء، ثم ذكر من هو أعلى. وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية هو الأظهر، وإن كان هذا من حيث اللغة فيه اشتراك، فيطلق الفقير ويراد به المسكين، ويطلق المسكين ويراد به الفقير، لكن عند اجتماعهما فهذه رتبة وهذه رتبة. وفيما يظهر والله أعلم أن الشارع في الصدقة الواجبة ميز بينهما، وإلا في الصدقة المستحبة يأتي الفقير على وجه يراد به المسكين أيضا، يتضمن المسكين، وكذلك المسكين يذكر ويراد به الفقير. ففي الصدقة المستحبة هذا يدخل في هذا، جمع بينهما في الآية، ويظهر أن الجمع ليس من باب العام وبعده الخاص، إنما هذه حال وهذه إيش؟ وهذه حال أخرى. وهذا الذي اتجه إليه في بيان المراد من الفقير والمسكين، هذا الذي قرره عامة الفقهاء، أن هذه حال وهذه حال، وإن اختلفوا كما سبق في الفرق بين الحالين. والأظهر أن المسكين أعلى من حيث الجدة من الفقير. الأظهر أن المسكين أعلى من حيث الجدة من الفقير، بمعنى أن الفقير دونه في جدته ومقدرته، والمسكين يكون له جدة لكنه لا يبلغ إلى حد الغنى، لا يكون قد وصل إلى حد الاستغناء بملك أو قدرة مالية أو نحو ذلك تعفيه عن هذه الزكاة. ومما ينبه إليه في أمر الفقير والمسكين إلى أن هذا وهذا جميعهم من أهل الزكاة، سواء قدمنا الفقير على المسكين في الحد والتعريف أو المسكين على الفقير، فبإجماع العلماء أن الفقير من أهل الزكاة وأن المسكين من أهل الزكاة. ولهذا ربما يكون الخلاف في الجانب النظري، لأنه ليس من شرط المزكي أن يبدأ بالفقير ثم المسكين. وفيما يتعلق بالفقراء والمساكين، الناس في دفعهم للزكاة يقع من بعضهم، نقول من بعضهم وليس من جميعهم بالطبع لأن التعميم لا صح، لكن يقع من البعض إفراط أو تفريط في مسألة الفقير والمسكين. فبعضهم ربما جاءه من هو من الفقراء أو من هو من المساكين فأعطاه عطاء مبالغا فيه، وفي الغالب أن هذا إذا وقع يكون فيه نوع مصلحة للمزكي، إما لجاه أو لسمعته أو لكونهم قرابة له فيريد أن يكون له صيت في قرابته، فربما أعطاهم إلى قدر من التبذير بحجة إيش؟ أنهم فقراء، أو ربما توسعوا في المال إلى حد الترف به أو إلى حد الإنفاق في كماليات لا أساس لها وليست هي من أحوال الفقراء والمساكين. فهذا يعرض من بعض الأغنياء، وفي الغالب أن له سبب قد لا يعلنه لكنه سبب في نفسه. والزكاة حرمتها ليست على هذه الدرجة أنها يصار بها أن فلانا أغنى فلانا أو أفقره، هذا يعرض أحيانا من بعض الناس. وبالمقابل فإن بعض أهل الذين تجب الزكاة عليهم، بعض الأغنياء يبالغ ويذل الفقير ويذل المسكين إذا أراد أن يدفع إليه إيش؟ الزكاة، أو يعلم أنه فقير أو مسكين ويحتاج إلى مثلا 10,000، وطبعا ليس ملزما أن يدفع كل زكاته إليه، لكن القصد أنه يرى أنه لا يمكن أن يدفع إليه إلا مثلا 100 ريال أو 500 ريال. إن كان له مقصود شرعي مناسب، كان يقول إنه يريد أن يوزع زكاته في جملة من الفقراء، هذا لا بأس. لكن إذا كان الذي حرك نفسه إلى أنه ما يعطي إلا 100 ريال أو 500 ريال، إنه لا يزيد، لا تصل حاله إلى 5,000 أو 10,000، هذا خطأ. وبالمقابل البعض من الأغنياء لكونه عاميا يفهم بمجرد أنه هذا الفقير أو هذا المسكين يعمل أو له مرتب حكومي أو في عمل خاص، بمجرد أن يعرف أنه يعمل يقطع عنه الزكاة، وهذا خطأ. العام الماضي كان يعطيه، ثم بلغه هذه السنة أن فلان هذا الذي هو فقير أو مسكين جاءته وظيفة، لكنها وظيفة لا تكفيه ومن معه من أسرته وأهل بيته، فيقول ما دام توظف خلاص ما عاد نعطيك من الزكاة. وهذا ربما يجرئ البعض على أنه إيش؟ يباعد عن العمل ويتكل على هذه الزكوات وهذه الصدقات، وهذا خطأ أيضا، لأن المسكين ليس من شرطه ولا من صفته في القرآن والشريعة أنه يعمل ولا ما يعمل. ولا أحد من العلماء قالوا الفقير والمسكين هو الذي يعمل أو عنده وظيفة ولا عنده عمل أو ما عنده عمل، هم يتكلمون على من يجد ومن إيش ومن لا يجد، من يجد كفايته، من يجد قوت عامه، من يجد، هكذا يقول الفقهاء. ما في فقيه من صدر الإسلام إلى اليوم يربط الأمور بمسألة العمل وعدم العمل، لأنه قد يعمل براتب 500 ريال كما هو الحال في كثير من العاملين والعمال، تجد أن راتبهم 500 ريال أو 700 ريال أو 1,000 ريال وعنده أسرة، هذا ما تكفيه، هذا فقير. فالعبرة ليست بالعمل، والشريعة تسمي المسكين مسكينا ولو كان إيش؟ ولو كان يعمل، الشريعة تسمي المسكين مسكينا ولو كان يعمل، ولو كان له وجه يكتسب به. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في قصة الخضر، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر هم يملكون هذه السفينة، وفي سالف الأزمان وإلى اليوم يعتبر الكسب في البحر من المكاسب القوية المتحركة، لأنه كسب يومي ومن مصدر مباح، يعني ليس عليه في يعني هو لا يشتري من البحر، إنما يأخذ بالمجان من البحر، أليس كذلك؟ هو كسب في الغالب أن عوائده جيدة، وخاصة فيما سلف من الزمان، وهم يملكون هذه السفينة ويعملون. فمع كونهم يملكون هذه السفينة ويعملون سماهم القرآن إيش؟ مساكين. قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ليس معنى هذا أنه لا يلتفت إلى ما عنده من الراتب أو الوظيفة، لا، إذا كانت وظيفته أو راتبه أو دخله من عمله المهني أو أي كان، إذا كان دخله يرفع كونه فقير بمعنى يوفر له ما يكفيه ويكفي أسرته، خرج عن كونه فقيرا أو مسكينا. إنما الذي نريد هنا أن ما يفعله بعض العوام، لا، فلان موظف، وش موظف؟ عنده 1000 ريال ولا 1500 ريال ولا كذا ولا أشياء يسيرة، هذا لا شك أنه يقاس بأحوال الناس. أيضا أحيانا شخص عنده 1000 ريال بالشهر ولا يكون فقيرا ولا مسكينا، لماذا؟ لأنه مسؤول عن نفسه فقط، ولأنه مثلا ساكن مع غيره لا يدفع. والبعض يكون عنده 2000 ريال ومسؤول عن عدد من الذرية والأبناء الصغار والكبار، وعليه. فالعبرة ليست بكم الراتب، هذا مقياس في الغالب عامي، ليس له أصل فقهي، لكن هناك أرقام إذا وصلها الإنسان خرج عرفا عن دائرة إيش؟ الفقراء. إذا وصل مرتبه إلى كذا مهما كانت حاله، في الغالب يخرج عن حالة الفقر إلا في أسباب خاصة ونادرة. فالمقصود أنه ينبغي على الأغنياء، بل يجب عليهم أن يتقوا الله في هذا الحق الذي هو أوجبه الله عليهم، فلا يذل الفقراء بما يعطونهم، فإنما يعطونهم ما أوجب الله عليهم وهو الذي رزقهم هذا المال. وبالمقابل لا يتزينون بالزكاة، إن التزين حتى بالصدقة المشروعة لا يجوز، حتى الصدقة المشروعة يجب أن تكون خالصة، لا يتزين بها ويجامل بها، بل تكون على سبيل كونها خالصة لله. لكن في الصدقة المشروعة التي ليست هي الفريضة الواجبة، قد تقع حال هي ليست من التزين بل من الأحوال المحمودة، كأن يشتري أو يشف الناس أن يشتري لهم بيتا ويظهرهم إلى آخره، فهذا يتوسع فيه حتى ولو كان هذا البيت الذي اشترى لبعض قرابته بيت فارغ أو بيت كبير أكثر من كونهم بحاجة إليه، هذا إذا كان من باب الصدقة فهذا جزاه الله خير العامة. لكن إذا كان من باب الزكاة فهي ليست على هذه الرتبة بل مقدرة، وإن كان الأقربون أولى بها، الأقربون أولى بالمعروف، لكن ليس في الأدلة ما يدل على تخصيصها بهم، لكنهم أولى بمعنى أنه لا يجعلها في غيرهم وهم محتاجون إليها، بل إن كانت زكاة يسيرة جعلها فيهم، وإن جعلها في غيرهم فلا بأس. وإن كان من أهل الزكاة يعني من أهل المال المستفيض فينبغي ألا يقطع قرابته، وأيضا لا يخصها بقرابته على كل حال، لأن المبالغ في التخصيص بالأسرة هذا خطأ. البعض يجعل مثلا في شركته أو مؤسسته صندوقا يقول هذا صندوق الزكاة أو كذا، فإذا جاء شخص قالوا له أنت من الأسرة الفلانية وإلا ما نعطيك، هذا خاص بالأسرة، هذا ما يجوز. وإن كان أراد أن يضع الزكاة في أقاربه لكونها زكاة يسيرة يضعها في أقاربه دون هذا الترتيب، أما كونه يشر هذا بين يدي الناس وأنه لا يعطي زكاته إلا من هو من الأسرة، هذا لا يجوز إشهاره، هذا لا يجوز إشهاره. نعم.
الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها.
العاملون وهم السعاة الذين يبعثهم السلطان، السعاة الذين يبعثهم السلطان، وليس من العاملين عليها من يقوم بجمع الزكاة من الناس بنفسه ثم يريد أن يوزعها على الفقراء فيقول أنا من العاملين عليها، هذا ليس من العاملين عليها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك البتة. بل هذا العمل لا أصل له، بل هذا العمل لا أصل له، لأن الغني يجب أن يعطي هو بنفسه أهل الزكاة، وإنما صار العاملون عليها فيما كان في الأموال الظاهرة التي يجبيها السلطان، فيجب الصدقات ببعث العمال، ولهذا السلطان إنما يجبي زكاة الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام والخارج من الأرض دون الأموال الباطنة، فهذه يباشر الغني أو رب المال يباشر البحث عن الفقراء والمساكين. نعم.
الرابع المؤلفة قلوبهم وهم
الرابع المؤلفة قلوبهم وهم
السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.
نعم، هذا المصرف من مصارف الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم فيهم خلاف بعد إجماع العلماء عليهم، إلا أنهم مختلفون في المقصود بهم، فهل المؤلفة قلوبهم من حيث الإسلام والكفر هل يدخل فيها من ليس مسلما فيعطى الكافر طمعا في إسلامه تأليفا لقلبه أن يدخل الإسلام، أو هي في حديث العهد في الإسلام ليطمئن قلبه، وهل هي لتأليف قلبه على الإسلام أو لتأليف قلبه في الكف أيضا عن الشر؟ فهذه أوجه متنوعة، وقد حقق الإمام ابن قدامة في كتابه المغني في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي فصلا بين فيه أقسام المؤلفة قلوبهم في هذا الباب، بين فيه أقسام المؤلفة قلوبهم في هذا الباب، وهو تقسيم جامع متين بين فيه الإمام أبو محمد مؤلف هذه الرسالة، وإن كان اختصره فيما أشار إليه لما قال هم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم يعني بإعطائهم من الزكاة دفع شرهم عن المسلمين أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، كأن يكون نفوذهم على أرباب الأموال قوي فيأتمرون بأمرهم، وهذا قد يعرض في بعض الأحوال أو في بعض الدول أو في بعض الأزمنة، فهل هؤلاء من المؤلفة قلوبهم؟ هذا على كل حال محل خلاف، فهذا السهم أو المصرف من مصارف الزكاة مجمع عليه بين العلماء، لكنهم مختلفون في توصيفه، وكما أشرت إلى أن ما ذكره الموفق في هذا فيه تفصيل متين، وهذا الذي ذكره ملخص له، وطائفة من أهل العلم يجعلون الأصل في المؤلف قلوبهم أنهم الكفار الذين يرغبون في الإسلام، وطائفة منهم يجعلون الأصل فيهم أنهم المسلمون الذين يراد تثبيتهم على الإسلام وهم حدثاء العهد، وطائفة من العلماء يجعلونه في هؤلاء وهؤلاء، وقول الحنابلة في هذه المسألة يكاد يكون أوسع المذاهب في سهم المؤلفة قلوبهم، قول الحنابلة في هذا مع المالكية من أوسع المذاهب في ذلك، وإن كان المالكية مالوا إلى أنه في الكفار الذين يرجى تأليفهم إلى الإسلام، الشافعية يقصرونه في المسلمين، الشافعية في الجملة يقصرونه في المسلمين في أغلب الصور التي ذكروها. نعم.
الخامس الرقاب هم المكاتبون ويعتاق الرقيب.
الخامس الرقاب، قال رحمه الله وهم المكاتبون، العبد المكاتب الذي كاتب أهله أو كاتب سيده على عتقه، فيعطى هذا المكاتب حتى يفك رقبته من الزكاة، فيعطى المكاتب حتى يفك رقبته من الزكاة، والجمهور من العلماء على أن المكاتب يعطى من الزكاة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه داخل في عموم قوله وفي الرقاب أي في اعتاق الرقاب، قوله وفي الرقاب أي في اعتاق الرقاب. نعم.
الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفة.
واعتاق، لا قال واعتاق،
واعتاق الرقيق،
قال واعتاق الرقيق، يعني إما أن يكون يعني أن قوله وفي الرقاب على حالين، إما المكاتب وإما الرقيق الذي لم يكاتب فيفك تفك رقبته، يأتي الغني فيدفع الزكاة لربه فإيش فيعطيه قيمته من الزكاة ويفك رقبته من الزكاة، هذه صورة. أو الصورة الثانية أنه كاتب، هذا العبد كاتب فأصبح عليه ما كاتب سيده عليه من المال فيدفع له هذا المال حتى تنتهي مكاتبته مع سيده فيكون حرا. هل الآية في قوله وفي الرقاب في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية؟ الحنابلة يقولون هي في الصورتين، في المكاتب وفي الرقيق يعتق، وفي الرقيق يعتق. الحنفية والشافعية صيروها إلى المعنى الأول وهو المكاتب، والمالكية صيروها إلى المعنى الثاني وهو الرقيق يعتق، والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول طائفة من فقهاء المذاهب الأخرى إلى أنها في المكاتب وفي الرقيق يعتق. نعم.
الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم،
لأن الآية جعلتها في عتق الرقبة ولم تذكر صفة الاعتاق هل هو على سبيل المكاتبة أو غير ذلك. نعم.
الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين.
قال وهم قال السادس الغارمون وهم المدينون، يعني من عليه دين، لإصلاح نفوسهم في مباح، يعني في دين مباح، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. أما الصورة الأولى التي ذكرها المصنف وهي قوله وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، فبين رحمه الله أنه لا بد أن يكون دينه مباحا، فخرج الدين إيش؟ المحرم، وهذا الذي عليه الجمهور من العلماء وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إلى أنه لا يقضى عنه من الزكاة إن كان دينه محرما. وأما الأحناف فلم يلتفتوا إلى هذا الوصف، لم يلتفتوا إلى هذا الوصف، وفي الغالب أن الديون هي مباحة، لكن إذا كان الدين محرما فالجمهور يقولون لا يقضى من الزكاة ولا يدفع للمدين دينا محرما من الزكاة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة. الأحناف لم يشترطوا ذلك، وهذا فرع عن معنى مضطرد عند الجمهور أن ما كان من رخص الشريعة أو توسعتها على المكلفين لا يدخل فيه ما كان من باب المعاصي، ولهذا في قصر الصلاة مثلا لما كان من باب الرخص اشترطوا أن يكون سفره إيش؟ سفرا مباحا ليس سفر معصية. وطائفة يقولون لا يلزم أن يكون السفر مباحا، فيرون هذه أحكام، يرون هذه الأحكام مختصة بتشريعها ليس لها صلة بمسألة المعصية، ويجعلون الجهة منفكة بهذا الاعتبار، لكن الجمهور يرون أنه لا بد أن يكون السفر مباحا، وفي هنا يقولون لا بد أن تكون أو أن يكون الدين مباحا نشأ عن سبب المباح. هذا على كل حال محل خلاف بين العلماء. المعنى الأهم في هذه الصورة هو ما يتعلق بالدين الذي كان يتبادر في كثير من الأحوال أو في كثير من العرف، أن الدين يكون سببه الفاقة والحاجة، أليس كذلك؟ وقد كان يوجد في سالف الزمان بعض الأحوال التي فيها الدين يكون دينا ورب أو المدين يكون غنيا في حالته، ولكنه مدين من وجه وغني من وجه. اليوم في العصر الجديد هذا أصبح ما يتعلق بالديون أصبح في كثير من الأحوال، خاصة الديون المنظمة عن طريق المؤسسات المالية عن طريق البنوك والشركات إلى آخره، ما أصبح الدين يعكس كون المدين مليئا أو أو فقيرا. ولذلك إذا نظرت الآن في كبار التجار على مستوى العالم ورجعت قوائمهم المالية عندهم ديون في المقابل، وأصبح هذا نوع من الاستثمار، نظام الاستثمار، فيأخذ دينا بمرابحة قدرها مثلا 3% وهو يستثمر يرجو 5% أو 7%. ولذلك كما قلت لو رجعت قائمة كبار أصحاب الأموال على مستوى العالم عندهم ديون، هذا أصبح شأن ليس غريبا، وأصبح صنعة أكثر مما أنه دين يحتاج لحاجة أو ليكمل به بيتا أو يشتري به سيارة أو يحمل به أمرا ضروريا في حياته، لا أصبح قدر من الاستثمار. فعلى كل حال إذا كان الدين نشأ عن سبب مباح وهو دين ليس على سبيل التكثر، ليس على سبيل التكثر، إنما عرض للإنسان حاجة في حياته فأخذ دينا مباحا ثم عجز عن سداده، فهذا لا شك أنه يقضى دينه من الزكاة، وهذا داخل دخولا صريحا في قول الله تعالى والغارمين. وأما هذه الديون التي يملك أربابها من الأموال الأخرى ما يقضون بها هذا الدين وغيره، فهذه لا شك أنهم لا يدخلون في الآية، ولا يدخلهم في الآية من عنده علم أو فقه. إذا كان عنده مثلا أراضي، عنده دين 100 مليون ريال، لكن عنده أراضي مثلا 5 ملايين، حتى لو قال باعت من باعت كما يعلل البعض، ما لقينا أحد يشتري، ما لقينا مدري، كل هذا ما يفيد، هذا ما يجوز أن يعطى يسدد هذا 1 مليون ريال من الزكاة أبدا، لأن هذا غني، هذا يجب عليه أن يدفع زكاة لهذه العروض التي بين يديه، وهي عروض التجارة. الحالة الثالثة، وإلا لأصبح الآن كبار التجار العالميين هم الذين يعطون من الزكاة، عليهم ديون. الحالة الثالثة، هذه الأولى والثانية أحوال مبينة. الحالة الثالثة، من أخذ الدين من المؤسسات المالية مثلا على سبيل المتاجرة والتوسع في التجارة، واتخذ لذلك أحيانا أسبابا وربما حيلا لتكثير مديونياته، وأن يأتي بأكثر من شخص ويضع بأسماء أشخاص أو بأسماء شركات اعتبارية، فيؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة ويحيل عليها مديونيات إلى آخره، فيجمع الديون ليستكثر من التجارة، ثم لا يستطيع، فهذا في حقيقته ليس الأول، أليس كذلك؟ ليس هذا الذي أخذ دينا من شخص أو حتى من مؤسسة مالية وهو دين ثم عجز، أخذ دينا وعجز عن سداده، أخذ دينا ليتزوج به زواجا معتدلا وما إلى ذلك، ليشتري به حاجة له من حوائج الحياة اللازمة له من قوت ونحوه، فهذا من أهل الزكاة إذا عجز. وبالمقابل الثاني واضح أمره، إنما الثالث الذي يأخذ دينا إما أنه يبالغ في الاستثمار أو يأخذ دينا يترفه به، يأخذ دينا يترفه به، ثاني يأخذ دين لزواج وهذا الزواج يجعله مكلفا لزواج ابنته مثلا، فيضعها في قاعة من كبار القاعات ويستأجر لها كذا وكذا ويسرف، ثم يعود إلى بعض أقاربه الذين بينه وبينهم مد ويقول أنا عليه 500,000 ريال اقضوا عني من الزكاة. وأحيانا يكون بين بعض الأقارب شيء من التكافل على هذه المسألة، لأنه هذا القريب يعرف أنه سيدفع الزكاة، فهذا الذي يتلاعب بالديون ويؤسس على نفسه ديونا ومخطئ في تأسيسها لا تقضى عنه من الزكاة بهذه البساطة، لا بد أن يبين له أن هذا ليس هو الغارم الذي ذكر في الآية، ويجب عليه أن يكف عن هذه الديون من حيث الأصل. وأما ما وقع فيه من قبل فهذا يعالج بحسبه وينظر فيه نظر خاص. وكذلكم الذي يخاطر بالأموال، هذه مسألة تحتاج إلى قدر من التأمل، لا نقول إنه لا يجوز أن يقضى دينه من الزكاة، ولكن تحتاج إلى شيء من التحرير وشيء من الترتيب، ولا سيما إذا كان فيها قدر من المواطأة. إذا كان في إنما نقول فيها شيء من التحرير، لا تستطيع أن تقول لا يقضى دينه من الزكاة مطلقا، لأن الزكاة يراد بها إبراء ذمته ويراد بها حفظ حق الآخر وهو الدائن، أليس كذلك؟ يراد بها أيضا حفظ حق الدائن، فالدائن له حق على أخيه المسلم، فهي حفظ إبراء لذمة هذا وحفظ لحق ذاك. فلا تستطيع أن تقول لا يجوز مطلقا، لكنك تقول هذه الصورة الثانية ليس لها حكم مطلق. هذا الذي يظهر لي فيها أنه لا يصح أن نطلق فيها حكما بالجواز مطلقا ولا حتى بالمنع في كل الصور مطلقا، لكن في بعض صورها لا يجوز، كالذي يكون بينه وبين بعض أقاربه مواطأة، كأن يكون إخوة هذا فقير وبعض إخوانه أغنياء، فهو لا يبالي، يستدين كيف شاء ويحمل نفسه ديون في أمور من الترف والتلاعب بالأموال وما إلى ذلك، ويعرف أن إخوانه سيسددون عنه إيش بحجة أنها من الزكاة، هذا لا يجوز والمواطأة عليه لا تجوز. فالقصد أن هذه حال تحتاج إلى شيء من التبين، لما؟ لأن كثير من الناس أصبح الآن دينه ليس من النوع الأول ولا من النوع الثاني، دينه وسط بينهما، فهذا الوسط يحتاج إلى شيء من الفقه، ومن حسن الفقه فيه أن تنظر كل حالة بحسبها، يميز هل فيها مواطأة بينه وبين بعض الأغنياء أو ليس فيها مواطأة، ويحرر ما هو الأولى ويحرر من هو الأولى منه إلى آخره. يعني لا 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 تكون الزكاة كان فيها نوع إقرار لمثل هذا التلاعب بالحقوق والتلاعب بالأموال، لكنك لا تستطيع أن تغلق الزكاة عن هذا النوع مطلقا، كما أنك لا تستطيع أن تجعلها له مطلقا كما تجعلها للفقير، بل تحتاج كل حال منها إلى نظر مختص من فقيه. نعم.
السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.
لا، قال قبل ذلك، قال أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، هذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه يعطى إن كان دينه ليس لأجل نفسه بل لغيره أصلح بين المسلمين. وهذا الذي أصلح له حالان، إما أن يكون المصلح الذي تحمل دينا، إما أن يكون غنيا، وإما أن يكون إيش فقيرا. فإن كان فقيرا فباتفاق الأئمة الأربعة وعليها عامة العلم أنه يعطى من الزكاة، لأنه تحمل دينا لمصلحة المسلمين وهو فقير، فهو داخل في كلمة الغارمين. وأما إذا كان غنيا، وهي الحال الثانية، قال المصنف أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، الحال الثانية له أن يكون غنيا، أي المصلح غنيا، بمعنى يستطيع أن هذا الدين الذي تكفل به لغيره عن غيره، وتكفل به للغير عن الغير ليس عن نفسه، يستطيع أن يؤديه من ماله الخاص، فهل كونه بنفسه غنيا يسوغ له الأخذ من الزكاة أم لا؟ الجمهور من العلماء وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية يقولون يجوز له أن يأخذ ولو كان غنيا، لأنه لا يأخذ لمصلحته، فليس كونه غنيا يمنع ذلك، لأنه إنما أخذ لهذا الدين الذي لغيره عن غيره، يعني هو دين لغيره تحمله عن غيره من المسلمين الذين لا يستطيعون سداده. وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الأظهر في المسألة، خلافا لمذهب الحنفية في هذا، نعم.
السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.
قال السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة وعليه عامة أهل العلم، أن المقصود بقوله سبحانه وفي سبيل الله المقصود بهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، وهو خاص بهم، وليس المقصود بقوله وفي سبيل الله سبيل الله العام الذي هو المعروف أو البر أو الخير، فهذا ليس من أبواب الزكاة ولا يجوز دفع الزكاة فيه، ولا ينبغي أن هذه المسألة تؤخذ بنظر، وقد جاء فيها النص، لا ينبغي أن يجي فيها نظر وقد جاء فيها النص، وهذا الذي درج عليه تفسير الصحابة والتابعين وكبار الأئمة على هذا، وهذا بين من سياق الآية، فإن الآية جاءت على تسمية الحصر، ولهذا ذكر بعد ذلك، بعده ذكر بعد وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فهي فرض معين من الله بالتسمية لأربابها، وهكذا فقه الصحابة هذا المعنى في قوله وفي سبيل الله. نعم.
الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، وإن
الحقيقة أنه يظهر لي أنه إذا فسر وفي سبيل الله بالمعروف العام هذا قضى حتى على كلمة الفقراء والمساكين، ما يكون لها معنى، ما يكون لها معنى، يعني لا يكون لذكر الفقراء بالتسمية معنى، وليس هذا كما يقال من باب عطف العام على الخاص، هذا ليس من هذا السياق، لو كان المقصود هو في سبيل الله العموم كل ما كان برا وخيرا، وأنت تعرف أن الصدقة تعطى حتى للكافر وتعطى حتى التي على سبيل البر والخير، تعطي حتى لمن له جذة ومن باب الهدية ومن باب الإحسان ومن باب البر إلى آخره، لا يتناهى أمرها، كل معروف صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما كان الفعل معروفا فهو حسن وصدقة، هذا يقضي على دلالة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب المؤلف قلوبهم، فتفسير الآية تفسير الآية بهذا يمنعه سياق الآية من حيث اللغة ومن حيث النظر الشرعي. نعم.
الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة.
حقيقة أن الزكاة حتى من حيث المقاصد، حتى من حيث المقاصد، يعني حتى من حيث المقاصد أن لا تكون في سبيل الله على العموم، لأن المقصود من الزكاة نوع من الأمل للناس في نفقتهم وفي أن يكون هناك لديهم استقرار، لأنه إذا الفقر أو الخلافات المالية التي تنشأ بسبب الديون إذا غطت سواد مجتمع من المجتمعات تحصل فيه مباشرة الجريمة، ويحصل فيه الانفكاك والانفلات الأمني، وهذا حتى لدى أهل الدراسات المعاصرة والبحوث المعاصرة في هذه العلوم أمر معروف، ونتائج يعتبرونها نتائج طبيعية ومتسلسلة، ولذلك لدى حتى أصحاب الدراسات يعني نظرية متكاملة لهذا. هذا قد لا نحتاج إليه كاستدلال، لكن يراد أن يبين أنه حتى من ينظر هذه النظرة إذا استعملت هذه النظرة بسعتها فأنت تقر بأن هذه المصارف جاءت على وفق الحكمة البشرية والطبيعة البشرية المسمات في القرآن، لأن ما يأخذه الفقير ليأكل به ويلبس به أولى من أن يكون في مصلحة تسمى مصلحة إيش أو معروف يسمى معروفا عاما. قد يقول قائل العلاج وما إذا كنا قلنا كما يعطى الفقير ليأكل ويعطى الفقير ليشرب ويلبس، يعطى الفقير ليتعلم إن كان لا يستطيع أن يتعلم، كما في بعض البلاد التي مثلا لابد من رسوم للمدرسة، هذا يعطى ابنه ما يدفع هذه الرسوم لأن تعلمه مما ينفعه في دينه ودنياه، وكذلك هم يعطى الفقير ليعالج في فقره، هذا كله ما في إشكال، لكن أن تكون في مرافق عامة وفي مصالح عامة وتعطل أن الفقير يأكل منها أو يشرب منها بما وصفته الآية، هذا بعيد عن سياق الآية وعن دلالة اللغة. ثم أن الناس قد يتحركون بها تحرك آخر، فإذا قيلوا في سبيل الله أيضا الناس كثير منهم فيهم عامية شوي أو أغلب الناس عوام، فقد ينظر إلى معنى في الشريعة ويغفل معاني أخرى في الشريعة، فإذا جاء إلى رب المال قالوا في سبيل الله عام، قال خلاص أنا زكاتي في المساجد يبني بها إيش؟ يبني بها مساجد، يقول ليش أعطيها فلان وفلان، أنا أبني بها مساجد، فينفتح هذا الفهم على الناس الزكاة تغطي أساس، ليست تغطي فضلا. الزكاة قصد منها أنها تحفظ المجتمع وأمن المجتمع المالي وتغلق أبواب الجريمة، لأن هذا الفقر وهذا الشقاق المالي في الديون هو من أكثر الأسباب لوجود التفكك في المجتمعات ووجود الجريمة في المجتمعات وتخلف المجتمعات. فهي إذا لولا أن الوقت يضيق علينا نحب أن نكمل الكتاب، إذا نظرنا إلى هذه المصارف التي سماها الشارع ولا شك أنها على وفق الحكمة، ولا أحد من الفقهاء ينازع في ذلك، لكن بعضهم يعني ينازع في كلمة وفي سبيل الله هل هي عامة وخاصة، لكن هذا التفسير الذي هو على وفق سياق الآية هو حتى من حيث النظر موافق للمقاصد وموافق للفطرة والاعتدال البشري، لأنه يحقق أمن. ما زاد على ذلك لا شك أنه خير، وهذا باب الصدقة. ما زاد على ذلك فهو خير وهذا باب الصدقة. نعم.
الثامن،
فإن قيل فأمور الدين، مثلا فإن قيل فأمور الدين، قيل هو الفقير يعطى منها، ولو أن جماعة من الفقراء أعطوا من الزكاة وهم في قرية يحتاجون مسجدا، فقالوا هذه الزكاة التي بأيدينا نبني إيش؟ نبني منها مسجدا، ساغ أو لم يسغ؟ ساغ ليس بساغ، ساغ، يعني ليس في هذا تعطيل لمسألة المعاني الدينية أو الحقوق الدينية العامة. قالوا هذه الزكاة التي بأيدينا نأتي بهذا الذي يعلم أبناءنا ونعطيه مثلا منها. هذا يعني في الأسس، يعني أنت إذا ملكتها الفقير، أنت إذا ملكتها الفقير، الفقير يتصرف بها على ما اقتضت الشريعة أن يتصرف، لا يجعلها في اللهو واللعب. لا يجوز للفقير أن يقبض الزكاة، بل يجعلها فيما هو من لازم حياته، في أكله، في شربه، في علاجه ونحو ذلك، في حفظ دينه كما أشرنا، في التعليم مثلا كانت المدرسة لا تقبل إلا لكن ما يترك المدارس كما مثلا عندنا في المملكة بحمد الله، يترك مدارس حكومية ويذهب إلى مدارس لأسباب شكلية أو نحوها ويأخذ من الزكاة يعطي هذه المدارس، هذا ما يسوء ولا يجوز. لكن لو كان في بلد ما في تعليم إلا برسوم، فهل يجلس هذا الفقير يعطل أولاده عن الدراسة وعن التعليم بحجة أنه لا يملك؟ لا، إذا أخذ من الزكاة. لكن أيضا لا بد أن يملك الفقير، ولهذا الفقهاء من فقههم قالوا يعطى الحطاب ما يشتري به آلة حطبه، ويعطى المزارع ما يشتري به آلة زرعه وآلة حرثه، لكن لا تتدخل أنت وتوجد يعني كما أحيانا في بعض ما يقال جمعيات هي التي تؤسس الأموال الزكوية للناس، هذا ليس موافق، هذا يضيع. هذا وإن نجح يعني نجاح نسبي، البعض يتكلم عن نجاح وينجح، ترى نجاح نسبي. النجاح الصحيح أن هذه فريضة مؤتمن عليها أصحاب المال وهم الأغنياء، فيؤدونها إلى من فرض الله أن تؤدى إليهم، ويجب أن يجتهدوا كما يجتهدون في تجارتهم يجتهدوا في أدائها، فيعطى الفقير، والفقير إذا أخذها وقبضها مؤتمن عليها، فيصرفها حيث كان فقره، يصرفها حيث كان فقره، ما يأخذها وفقير يسافر بها في لهو ولعب. الزكاة أعظم ترى من مسألة أنه ينتدب لها بعض الأخيار ليسددوا أمرها. صحيح أن هذه الجهود حسنة ومحمودة، لكن هي مسؤولية واجبة على من المال بيده، ومسؤولية بعد ذلك على من تقع بيده من الفقراء والمساكين إلى آخره، لتحفظ للزكاة حرمتها، ولتحفظ لها أو يحفظ لها ما قصد الشارع من هذه الفريضة التي صارت مبنى من مباني الإسلام. نعم.
ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.
المنقطع به
وإن كان ذا يسار في بلده.
نعم، ابن السبيل هو المسافر المنقطع وإن كان ذا يسار في بلده، ومعنى قول الفقهاء إنه منقطع يعني انقطع ماله، لا يجد مالا يوصله إلى بلده. نعم.
فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم.
كم بقي على الأذان؟ 10 دقائق. طيب، نقف على قول المصنف الثامن ابن السبيل، ثم نستكمل بعد ذلك إن شاء الله من قوله فهؤلاء هم أهل الزكاة. لعله نبه الأخوة من قبل عليكم إلى أنه كان مقتضى الترتيب أنه نستمر كما هو العادة في هذه الدورة المباركة والسنوات التي مضت نستمر، لكن لوجود عارض فأتبه الأخوة من قبل وأظنه بلغكم من سفر لا أكون موجودا إلى أسبوع تقريبا، يعني سنستأنف الدرس أكثر حتى من أسبوع إن شاء الله، سنستأنف الدرس يوم الأربعاء، سنستأنف الدرس يوم الأربعاء ليس القادم الذي بعده، سنستأنف الدرس إن شاء الله الساعة الخامسة عصرا يوم الأربعاء ليس القادم وإنما الذي بعده. أظن في هذا ما في دورة، ما في جدول حسب ها؟ لأن غدا ما في، نقف اليوم على هذا ونستأنف إن شاء الله ليس يوم الأربعاء القادم بل الأربعاء الذي بعده، يوم الأربعاء الذي بعده إلى أن نستكمل ما أعلن وهو كتاب الصيام، يعني نستكمل بقية كتاب الزكاة ونستكمل كتاب الصيام بإذن الله تعالى. غدا ما في شيء، لكن نبدأ يوم الأربعاء ليس القادم إنما الذي بعده على توفيق الله، ولا يحتاج إلى إعلان أو تذكير، هذا هو الإعلان وهذا هو التذكير إن شاء الله. السلام عليكم.
نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54-34-267. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.